أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المرحلة الحادية عشر في العقل والعاقل والمعقول. في البداية نشير إلى أن كلمة العقل تطلق ويراد منها عدة معان. المعنى الأول العقل بمعنى الموجود المجرد تجردا تاما، وهذا هو أحد الأقسام الخمسة التي ذكرناها للجوهر، حيث قلنا بأن الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام: عقل ونفس ومادة وصورة وجسم. فأحد أقسام الجوهر هو العقل، وهو الموجود المجرد تجردا تاما. المعنى الثاني تطلق كلمة العقل ويراد منها ذلك الشيء الذي بواسطته يدرك الإنسان الكليات. فالعقل هو المدرك للكليات. المعنى الثالث العقل بالمعنى المصدري يراد منه نفس إدراك الكليات. نفس إدراك الكليات يسمى عقلا. والفرق بين المعنى الثاني والثالث واضح. فالعقل في المعنى الثاني هو المدرك، أما في المعنى الثالث هو نفس الإدراك وليس المدرك، يعني استخدم بالمعنى المصدري. وقد يطلق العقل بمعنى رابع ويراد منه نفس الكليات المدركة، أي بالمعنى الاسم المصدري، يعني لا المدرك ولا نفس الإدراك وإنما المدرك. وبحسب الإصطلاح الحديث يفرقون بينهم، يقولون العقل المكون والعقل المكون. المعنى الثاني هو العقل المكون المدرك للكليات، أما المعنى الأخير لا، هي تلك الكليات المدركة ما يدرك. ولهذا يقال مثلا قضايا العقل العملي، أحكام العقل العملي هي مو عقل مدرك وإنما هي أمور مدركة، فيطلق العقل ويراد منه الشيء المدرك. هذه أربعة معان قد تذكر للعقل، وهناك معان أخرى نحن بغنى عنها. ما هو المراد من العقل في محل كلامنا؟ الجواب المراد من العقل في محل كلامنا ليس شيئا من هذه المعاني الأربعة. فمحل كلامنا ليس عن المجرد التام ولا عن العقل بمعنى المدرك للكليات، ولا بمعنى إدراك الكليات ولا بمعنى الكليات المدركة، وإنما المراد من العقل هنا هو نفس العلم ومطلق الإدراك، سواء كان إدراكا كليا للكل أو كان إدراكا جزئيا، سواء كان حسيا أو كان خياليا، سواء كان علما حضوريا أو كان علما حصوليا، كلها داخلة في محل الكلام. إذن محل كلامنا هو عن مطلق الإدراك والعلم، وليس إدراك الكليات أو المدرك للكليات. إذا كان الأمر كذلك يأتي هذا التساؤل: إذا كان موضوع بحثنا عاما وشاملا لكل علم وإدراك، سواء كان كليا أو جزئيا، سواء كان حسيا أو خياليا، سواء كان حضوريا أو حصوليا، فلماذا يعبر المصنف رحمه الله عن هذه المرحلة بالعقل والعاقل والمعقول، ولم يعبر بالعلم والعالم والمعلوم، مع أن العقل في الاصطلاح الفلسفي في هذه الموارد يراد منه إدراك الكليات؟ فحينما نعبر بالعقل فبحسب الاصطلاح يكون البحث مختص بمن؟ بالكليات، بينما بحثنا أوسع من الكليات، يشمل الإدراك الكلي أو الإدراك الجزئي. إذن لماذا يعبر المصنف بالعقل مع أنه أخص من المدعى، مختص أخص من محل البحث، مختص بإدراك الكليات، بينما بحثنا شامل لإدراك الكلي والجزئي؟ إذن المناسب لمحل كلامنا هو التعبير بالعلم والعالم والمعلوم، لأن العلم لا يختص بإدراك الكلي، بل العلم شامل لإدراك الكلي وإدراك الجزئي. إذن لماذا عدل المصنف عن الصياغة المناسبة لمحل الباب وشامل لمحل الباح، وعدل علما إلى صياغة أخص من محل كلامنا فبدل كلمة العلم بكلمة العقل، بينما نجده في بداية الحكمة أسمى هذه المرحلة بالعلم والعالم والمعلوم، وكما سيشير إلى ذلك في الفصل الثاني. إذن ما هو الداعي الذي دعا المصنف إلى العدول؟ قال: ذكروا عدة توجيهات لذلك، نشير إلى توجيهين فقط. التوجيه الأول: إن الإدراك الذي تشرف به الإنسان وتميز عن سائر المخلوقات هو إدراك الكليات، إدراك الكليات وليس إدراك الجزئيات. فنحن مناسبة لذلك الشيء الذي تشرف به الإنسان وهو إدراك الكلي وهو العقل بحسب الاصطلاح، أسمينا هذه المرحلة بالعقل والعاقل والمعقول، وإلا محل البحث ومجاله أوسع من ذلك. فتسمية، فنعبر بهذه الطريقة، تسمية للشيء باسم جزئه الأشرف، الإدراك إدراك للجزء وإدراك للكل، وأشرف الأنواع هو إدراك الكل، لأن به صار الإنسان إنسانا وتميز عن سائر المخلوقات. فتسمية للشيء بأشرف أجزائه نسميها مرحلة العاقل والعقل والمعقول، كما سميت الفلسفة مثلا بالحكمة الإلهية أو الفلسفة الإلهية الأولى تسمية لها شنو؟ بأشرف أجزائها. التوجيه الثاني، قالوا إن المهم في هذه الأبحاث الحكمية هو ترقي الإنسان في درجات الكمال، وكمال الإنسان مقياسه وسببه وملاكه هو إدراك الكل وليس إدراك الجزء. ومن هنا نفهم أن المراد من الكل هنا ليس هو الكل المفهوم، وإنما المراد منه الكل الوجودي الذي هو بمعنى السعة الوجودية أو الكل السعي. فإن كمال الإنسان بإدراك الكل بمعنى السعة الوجودية، لا بإدراك الكل أو عفوا لا بإدراك الجزئي الذي هو ضيق وجودي، أضيق وجودا كمال الإنسان بإدراك الأوسع وجودا لا بإدراك الأضيق وجودا. والأوسع وجودا هو إدراك الكل، وإدراك الكل هو العاقل، لذلك سمينا هذه المرحلة بمرحلة العقل والعاقل والمعقول. وهذا ما أشار إليه المحقق السبزواري صاحب المنظومة رحمه الله تعالى. قال، خلينا نقرأ هذه المقدمة. المرحلة الحادية عشرة في العقل والعاقل والمعقول، والمأخوذ في العنوان وإن كان هو العقل الذي يطلق اصطلاحا على ماذا؟ باصطلاح الفلسفة على الإدراك الكلي دون الإدراك الجزئي، بحسب الاصطلاح العقل هو الإدراك الكل. إذن لماذا أسميت المرحلة بالعقل؟ يقول نحن وإن أسميناها بالعقل لكن البحث يعم الجميع. يعني شنو يعم الجميع؟ يعم الإدراك الكلي والإدراك الجزئي. يقول إحنا وين سميناها بالعقل لكن هذا لا يعني أن البحث في هذه المرحلة يختص بالإدراكات الكلية، بل البحث أوسع من العقل الاصطلاحي لأنه يشمل مطلق الإدراك سواء كان كليا أو جزئيا. ولهذا قال لكن البحث يعم الجميع، ومراده من الجميع الكلي والجزئي. يعني يشمل العلم الحضوري فقط أو العلم الحضوري والحصولي، يشملهما معا لكن لم يشر إليهما هنا. ولهذا الأفضل أن المصنف ما يقول لكن البحث يعم الجميع، وإنما نقول لكن البحث يعم كل علم وإدراك. إذا قلنا كل علم وإدراك راح يشمل من؟ الإدراك الكلي والإدراك الجزئي، الإدراك الحسي والإدراك الخيالي، الإدراك الحصولي والإدراك الحضوري. فالأفضل نأتي بكلام يعم الجميع ومنه الحصولي والحضوري. فالأصح نغير العبارة، نقول مو نغيرها، مو من صلاحياتنا نغير العبارة. الأصح أن المصنف لو مغير العبارة قال لكن الباح في مطلق العلم والإرادة حتى يشمل جميع هذه الأقسام، وفيها 15 فصلا. الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأول وبعض خواصه. المطلوب في الفصل الأول والذي نريد أن نبحث عنه في الفصل الأول كما يظهر من عنوانه هو 3 أبحاث. البحث الأول ما هو تعريف العلم، البحث الثاني ما هي أهم انقسامات العلم الأولية، البحث الثالث ما هي أهم خواص العلم. 3 أبحاث. أما البحث الأول في تعريف العلم، عادة إذا أردنا أن نتعرف على شيء فبحسب التسلسل المنطقي تطرح 3 أسئلة. السؤال الأول ما هو، ويسمى السؤال بما الشارحة، والسؤال الثاني هل هو موجود أو ليس موجودا، ويسمى بالسؤال بهل بسيطة، والسؤال الثالث ما هو تعريفه، ويسمى السؤال بما الحقيقية. ما الحقيقية نفس ما الشارحة، لكنها إن كانت قبل العلم بوجوده سميت ما الشارحة، وإن كانت بعد العلم بوجوده سميت ما الحقيقية. والمصنف هنا لا يطرح السؤال بما الشارحة، وذلك لأننا كما سنقول إن مفهوم العلم واضح بديهي وجداني معروف لدى كل واحد منا، كل واحد يشعر بالوجدان، وجدان إذا سمع كلمة العلم وكلمة الجهل فالمسألة شنو عنده واضح، راح يصير مثل كلمة الوجود، يعني كيف أن كلمة الوجود واضحة لا يسأل عنها، هكذا كلمة العلم واضحة وجدانا، ولهذا لا نسأل عنها بما الشارحة، وإنما مباشرة ننتقل إلى السؤال بما بهل البسيطة، فنسأل بهل البسيطة ثم نسأل بما الحقيقية. أما هل البسيطة، هل العلم موجود أو ليس موجودا؟ الجواب نعم هو موجود، وثبوته أمر بديهي وجداني لا يحتاج إلى إقامة دليل أو برهان، فأنت بالوجدان تشعر بأنك كنت جاهلا بشيء ثم تصير عالما به. كثير من الأمور أنت جاهل فيها شنو وبعدين تتعلمها، تشعر بوجود شيء جديد لديك وأنك انتقلت من جهل إلى علم. إذن العلم موجود بالبداهة وبالوجدان، وهذه قضية ثابتة واضحة لا تحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان عليها. إذن أصل وجود العلم مسلم. إذا ثبت وجوده ننتقل إلى السؤال بما الحقيقية، ما هو العلم؟ ما هو تعريفه؟ وهل يمكن أن نجد له تعريفا منطقيا بالحد التام أو الناقص، أو بالرسم التام أو الناقص، أو لا يمكن ذلك؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف المباني والمدارس في حقيقة العلم، إذ توجد لدينا مدرستان أساسيتان: المدرسة الأولى المدرسة المشائية، حيث آمنت بأن العلم كيف نفساني، فهو مندرج في مقولة الكيف، ومقولة الكيف ماهية، المقولات ماهيات، وهذا معناه أن حقيقة العلم لدى المدرسة المشائية ماهية من الماهية. وإذا كانت ماهية فيمكن أن نعرفها تعريفا حديا، سواء كان حدا تاما أو كان حدا ناقصا. المدرسة الثانية مدرسة الحكمة المتعالية، حيث آمنت بأن العلم ليس كيفا نفسانيا، بل هو يختلف عن الكيف النفساني، فهو ليس من سنخ الماهيات، وإنما هو من سنخ الوجود. وإذا كان من سنخ الوجود فلا نستطيع أن نجد له حدا تاما أو حدا ناقصا، فيكون حكمه حكم الوجود لا تعريف حدي له. ما نقدر نقول له جنس وله فاص، كل هذا من شؤون الماهية، أما الوجود فليس كذلك. إذن على مدرسة المشاء العلم له تعريف حدي، على مدرسة الحكمة المتعالية العلم ليس له تعريف حدي، لأنه لا ماهية له، بل هو مجرد، هو شيء مجرد يحصل لشيء مجرد كما سيأتي بيانه. وإذا كان مجردا لا ماهية، وإذا لا ماهية ليس له تعريف حدي. إذا اتضح ذلك ننتقل إلى البحث الثاني. البحث الثاني: ما هي الانقسامات الأولية للعلم؟ الجواب: ينقسم العلم انقساما أوليا بلا واسطة بشكل مباشر إلى علم حصولي وإلى علم حضوري. أما العلم الحصولي فقد تقدمت الإشارة إليه في الوجود الذهني، حيث قلنا هنا بأن العلم الحصولي هو إدراك ماهية الوجود الخارجي. فالوجود الخارجي يحضر عند العالم بماهيته لا بنفس وجوده. لا يمكن أن يحضر بنفس وجوده فيحضر بماهيته. فالحاضر لدى العالم علما حصوليا، ما هو الحاضر من الأشياء الخارجية؟ هو ماهيتها التي هي عينها. الماهية خارجا، عين الماهية بوجودها الذهني. إذن العلم الحصولي هو إدراك ماهيات الوجودات الخارجية. أما العلم الحضوري فهو إدراك وجود الشيء. فالشيء المعلوم بالعلم الحضوري حاضر بوجوده لا بماهيته. ومن هنا نستطيع أن نجمل الفوارق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي في النقاط التالية. أولا، الفرق الأول هو ما أشرنا إليه الآن، إن العلم الحصولي هو إدراك لماهيات الوجودات الخارجية. أما العلم الحضوري فهو إدراك للوجودات كوجودات لا بماهياتها. فالشيء المعلوم بالعلم الحصولي حاضر بماهيته، والشيء المعلوم بالعلم الحضوري حاضر بوجوده. طبعا لا يخفى عليه أن مرادنا من الماهية هنا ليس الماهية الخارجية التي هي حد الوجود، وإنما مرادنا المفاهيم الماهوية. فالعلم الحصولي هو المفاهيم الماهوية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني مترتب على الفرق الأول. نقول: وبما أن المعلوم بالعلم الحصولي هو ماهيات الأشياء أي مفاهيمها الماهوية، فهو إذن من سنخ المفاهيم الماهوية. والمفاهيم مطلقة قابلة للصدق على كثيرين. أي مفهوم الآن تفترضه هو قابل للصدق على كثيرين؟ فالمعلوم بالعلم الحصولي متشخص أو ليس متشخصا؟ ليس متشخصا. لماذا؟ لأنه حاضر بماهيته، بينما التشخص يكون بالوجود، وهو لم يحضر بوجوده وإنما حضر بماهيته. وإذا حضر بماهيته فهذا يعني أنه غير متشخص، وإذا كان غير متشخص فهو قابل للصدق على كثيرين. بينما العلم الحضوري بما أن المعلوم فيه حاضر بوجوده، موجود بنفسه لا بماهيته، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد. إذن بما أنه موجود إذن هو متشخص، وإذا كان متشخصا فهو غير قابل للصدق على كثيرين. إذن المعلوم بالعلم الحصولي قابل للصدق على كثيرين، بينما المعلوم بالعلم الحضوري غير قابل للصدق على كثيرين. الفرق الثالث: العلم الحصولي يقبل الصحة والخطأ، وذلك لأن العلم الحصولي هو إدراك للموجودات الخارجية بواسطة ماهياتها وصورها الذهنية، لا بما هي وجودات، وحينئذ من المعقول أن يقع فيه الخلط والاشتباه. يمكن أن يشتبه الإنسان فيتصور شيئا على غير حقيقته، ممكن هذا وغير ممكن، بينما في العلم الحضوري لا يوجد توثيق للصور الذهنية، ولهذا الإدراك يكون إدراكا مباشرا لوجود الشيء، فالشيء موجود بنفسه لا بصورته، وإذا كان موجودا بنفسه فلا يقبل الخطأ والاشتباه. إحساسك بالجوع، إحساسك بالألم، إحساسك بغير شيء، حينما تضع يدك على النار، حينما تضع يدك على النار وتشعر بالألم، هذا علم حضوري، هذا يقبل الخطأ والاشتباه؟ الجواب كلا، لأنه لم تحضر لديك صورة الألم، وإنما حضر لديك وجود الألم، وإذا حضر بوجوده فهو غير قابل للخطأ والاشتباه. هذه ثلاثة فروق أساسية بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. المصنف رحمه الله يبين حقيقة العلم الحضوري من خلال المثال، فيقول: العلم الحضوري كعلم الإنسان بذاته، علمك بذاتك هو علم حضوري وليس علما حصوليا. ولهذا من ميزة هذا العلم أنه موجود لديك، سواء استطعت أن تعبر عنه أو لم تستطع، وسواء غفلت عنه أو لم تغفل، وسواء كنت مستيقظا أم نائما، في كل الحالات علم الإنسان بذاته هو علم حضوري وليس علما حصوليا. وحينئذ من حقك أن تسأل: ما هو الدليل على أن العلم بالذات هو علم حضوري وليس علما حصوليا؟ الجواب: نستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول: لأن ضابطة العلم الحضوري منطبقة عليه. اللي هي شنو ضابطة العلم الحضوري؟ حضور الشيء بوجوده لا بصورته وماهيته. شلون؟ كيف نعرف أن ضابطة العلم الحضوري منطبقة على علمنا بذواتنا؟ الجواب: وذلك لأن علمنا بذواتنا لو كان حصوليا لكان غير متشخص، ولكان صالحا للانطباق على كثيرين كما قلنا في الفرقة الثانية، بينما علمنا بذواتنا متشخص وغير قابل للانطباق على كثيرين. علمك بذاتك الذي قد تعبر عنه أحيانا بأنا، أعاذنا الله وإياكم من الأنا، حينما تقول أنا، هاي أنا تعبير لفظي عن ماذا؟ عن إدراكك لذاتك، وإدراكك لذاتك الذي تعبر عنه بالأنا غير صالح للانطباق على كثيرين. وإذا لم يكن صالحا للانطباق على كثيرين، إذن نعرف أنه متشخص، ولا يتشخص الشيء إلا بوجوده. إذن علمنا بذاتنا متشخص بوجوده، وإذا كان حاضرا بوجوده فهو علم حضوري وليس علما حصوليا. هذا هو الدليل الأول على كونه علما حضوريا. نطبق هذا المقدار. الفصل الأول في تعريف العلم، هذا البحث الأول، وانقسامه الأولي، هذا البحث الثاني، وبعض خواصه، هذا البحث الثالث. البحث الأول، قلنا في البحث الأول يتجاوز ماء الشارحة ويدخل رأسا في هل بسيطة، وجود العلم ضروري عندنا بالوجدان، فالعلم موجود وهذه قضية وجدانية لا تحتاج إلى إقامة الدليل. نعم، على نحو الموجب الجزئية أو القضية المهملة. الآن ما قلنا يا علم حصولي حضوري حسي غير ذلك، يا علم هنا إدراك كلي إدراك جزئي، المهم على نحو القضية المهملة، وجود العلم ضروري عندنا بالوجدان. وكذلك انتقلنا بعد للماء الحقيقية، ما هو تعريفه؟ نقول وكذلك مفهومه بديهي لنا. طبعا لم يقل المصنف ماهيته، لأنه إذا قال ماهيته يكون مبنيا على المدرسة المشائية، ولهذا عبر المصنف ديما بالمفهوم، لأنه بناء على مدرسة الحكمة المتعالية العلم من صنف الوجود، فيكون مفهوما فلسفيا، وإذا كان مفهوما فلسفيا فلا ماهية له. وكذلك مفهومه بديهي لنا، ولهذا لا نجد له تعريفا حديا، لا بالحد التام ولا بالحد الناقص. إذا كان الأمر كذلك، إذن عن ماذا نبحث؟ ننتقل الآن للنقطة الثالثة، وإنما نريد بالبحث عنه. شوف المصنف انتقل من النقطة الأولى اللي في تعريف العلم إلى النقطة الثالثة، فكأنهما نقطة واحدة، يعني بحثا كأنهما بحث واحد وليس بحثين. وإنما نريد بالبحث عنه عن العلم في هذا الفصل الحصول على أخص خواصه، يعني على الأعراض والأحكام المختصة بالعلم كالتجرد وغير التجرد. إذن البحث الأول والثالث اندمجا. نجي للبحث الثاني، ما هي أقسامه؟ فنقول قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأشياء الخارجة عنا في الجملة على نحو القضية المهملة. بمعنى ماذا يعني علمنا بالأشياء الخارجية؟ قال بمعنى أنها تحضر عندنا بماهياتها لا بوجوداتها الخارجية. وإذا حضرت بماهياتها فهذا علم حضوري أم علم حصول؟ فهذا علم حصولي وليس علما حضوريا. وكما قلنا سابقا أن العلم مع الخارج بأي شيء يشترك العلم الحصولي بالماهية. الماهية المدركة بالعلم الحصولي هي عين الماهية الخارجية، أنها تحضر عندنا بماهياتها بعينها لا بوجوداتها الخارجية التي تترتب عليها آثارها الخارجية. قلنا أن المراد من الماهيات هنا ليست الماهية بمعنى حد الوجود، وإنما المفاهيم الماهوية. فهذا قسم من العلم ويسمى علما حصوليا. أشكل على هذا التعريف للعلم الحصولي بأنه غير جامع. لماذا؟ لأن هذا يعني أن العلم الحصولي لا يكون إلا بالأشياء التي لها ماهية، أما الأشياء التي لا ماهية لها كالواجب سبحانه وتعالى فهل يمكن أن نعلم به علما حصوليا أو لا يمكن؟ بينما قالوا يمكن أن نعلم به عن طريق الأدلة والبراهين العقلية، نعلم بالواجب سبحانه وتعالى علما حصوليا مع أن الواجب لا ماهية له، فكيف تعرفون العلم الحصولي بأنه إدراك للماهية مع أن الواجب لا ماهية له؟ فهذا التعريف غير شامل، إلا إذا أنكرنا العلم الحصولي بالواجب سبحانه وتعالى وحصرنا العلم بالله تعالى بالعلم الحضوري، ولا يوجد لدينا علم حصولي، حينئذ يكون التعريف صحيحا. القسم الثاني، ومن العلم أيضا اللي هو هذا بعد علم حضوري، علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها ويعبر عنها، يعني الذات بأنا، أنا موجودون. طبعا قوله أنا موجود مو علم حضوري، علم حصولي. أما العلم الحصولي هو نفس إدراك الذات، مو التعبير عنها بأنا موجود، لهذا يقول التي يشير إليها ويعبر عنها بأنا. فإنه كل واحد منا لا يلهو عن نفسه ولا يغفل عن مشاهدة ذاته، وإن فرضت غفلته عن بدنه وأجزاء بدنه وأعضائه. وهذه العبارة كأنها إشارة إلى البرهان الذي ذكره الشيخ الرئيس ابن سينا، وهو ما يسمى ببرهان الإنسان المعلق في الهواء، لإثبات أن النفس هي غير البدن المادي وأجزائه. فقال يمكن للإنسان أن يحس بنفسه وذاته دون أن يحس بأعضاء بدنه، حتى لو كان غافلا ولا يحس بأعضاء بدنه فهو يحس بمن؟ بذاته. ومثلا الإنسان إذا خدر تخديرا كاملا لكن بقي ملتفتا، هو لا يحس بأطرافه ولا بجسمه، ولكنه يدرك ذاته أو لا يدرك ذاته؟ يدرك ذاته. أو ابن سينا يضرب هذا المثال، يقول لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى خلق إنسانا دفعة واحدة معلقا في الجو، يعني لا يبصر مثلا، لا يسمع، لا يوجد هواء يتحرك على جسمه ليحس به، لا توجد حرارة لا برودة لا رطوبة لا أي شيء آخر، فلا يحس بشيء من بدنه، لكن مع ذلك يحس بذاته. ما هو الدليل على أن إحساسنا بذاتنا هو من العلم الحضوري؟ قلنا كم دليل؟ دليلان. الدليل الأول، وليس علمه هذا بذاته بحضور ماهية ذاته عند ذاته. بحضور الماهية يعني علم حصول، حضورا مفهوميا وعلما حصوليا. لماذا؟ لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض لا يأبى بالنظر إلى نفسه الصدق على كثيرين. العلم الحصولي قلنا يصدق على كثيرين أو لا يصدق؟ المعلوم بالعلم الحصولي يصدق على كثيرين لأنه حاضر بماهيته، فهو غير متشخص، وإذا لم يكن متشخصا فهو صادق على كثيرين. المفهوم كيفما فرض، يعني سواء كان حسيا وهميا جزئيا كليا بحسب اصطلاحنا، هو يقبل الصدق على كثيرين، وإنما يتشخص بالوجود الخارجي، أما بالنظر إلى نفسه فهو قابل للصدق على كثيرين. زين، نطبق على محل كلامه. وهذا الذي يشاهده من نفسه ويعبر عنه بأنا، يعني إحساسه بذاته، علمه بذاته، أمر شخصي بذاته غير قابل للشركة بين كثيرين. فإذا هو متشخص، وإذا كان متشخص وقد تحقق أن التشخص بالوجود، إذن فعلمنا بذاتنا إنما هو بحضورها لنا بوجودها الخارجي الذي هو عين وجودها، عين وجودنا الشخصي المترتب عليه الآثار. وإذا كان بحضور وجوده فهو علم حضوري وليس علما حصوليا. الدليل الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.